بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. وصل حديثنا إلى المسألة 11. نعم. قال المصنف: تحرم الكافر غير الكتابية وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية على المسلم إجماعا. لا زال حديثنا في بيان بعض المحرمات على الرجل والمرأة من جهة النكاح. ذكرنا المحرمات بالنسب، المحرمات بالمصاهرة، الآن وصلنا للمحرمات بالسبب. من ضمن المحرمات بالسبب التي يحرم الزواج بها هي الكافرة، سبب الكفر. تحرم الكافرة غير الكتابية، يعني التي لا تتبع دين سماوي مثل اليهودية. اليهودية تعتبر من الكتابية لأن تتبع ديانة النبي موسى عليه السلام، والنصرانية تعتبر كتابية لأن تتبع ديانة عيسى المسيح عليه السلام، والمجوسية. المجوسية يوجد فيها كلام هل هي من أهل الكتاب أم لا. المجوس أكو قول يقولون بأنهم أتباع زردشت وهو نبي وكان صاحب كتاب سماوي، وأكو رأي يقول إنهم ليسوا من أهل الكتاب. الرأي المعروف إنهم من أهل الكتاب، أتباع زردشت من المجوس، وهي ديانة قديمة كانت موجودة في إيران. ها، يحرم على المسلم أن يتزوج الكافرة، مطلق الكافرة، سواء كانت كافرة مشركة، وثنية، زنديقة، دهرية، مثلا سيخ، أي كافر لا يعبد الله ولا يؤمن بوجوده، إجماعا، يعني بإجماع علماء الإمامية. ولعل هذا يدل عليه قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. العصمة يعني عصمة الزواج. ولا تمسكوا يعني لا تبقوا ماذا؟ زوجتكم الكافرة. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. هذا نهي، يعني يدل على حرمة زواج ماذا؟ من المشركة. ومقتضى أطلاق الأدلة من الآيات والروايات عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا، سواء كان دواما أو متعة، ابتداء أو استدامة. ابتداء يعني زوجها لأول مرة، استدامة يعني هي كانت زوجته لكن أصبحت كافرة لا تبقى، هاي استدامة يعني لا تبقى زوجة له. وتحرم الكتابية عليه، تحرم يعني على المسلم أن يتزوج وينكح المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية والمجوسية دواما. لو راد الزواج بالزواج الدائم يحرم ذلك. لا متعة، يعني لا تحرم على المسلم الكتابية لو أراد أن يتزوجها بالزواج المنقطع وهو المتعة. وملك اليمين، يعني لو أراد يشتريها وتبقى عند ملك يمين بحيث يطأها وتحل له الاستمتاعات، أيضا ليست محرمة. على أشهر الأقوال، لأن هذه المسألة مسألة زواج المسلم من الكتابية بالدوام والانقطاع وملك اليمين محل خلاف عند فقهائنا. أشهر الأقوال إنها تحرم دواما ولا تحرم منقطعا متعة ولا ملك يمين، هاي أشهر الأقوال. نعم. وذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وكذلك أبو صلاح الحلبي في كتابه الكافي، والديلمي في كتابه المراسم، والمحقق في كتابه الشرائع، وكذا العلامة في كتابه القواعد. إذن هو رأي مشهور عند فقهائنا، هذا القول الأول. القول الآخر: الجواز مطلقا، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية مطلقا، سواء كان دواما أو متعة أو ملك يمين، كل جائز مطلقا. إذا كانت كتابية جائز مطلقا جميعه. هذا القول الثاني هو منسوب إلى الصدوقين الأب والابن، واختاره أيضا الفقيه ابن أبي عقيل العماني، وأيضا نسب للشيخ المفيد رحمه الله ذلك. فإذن هذا القول الثاني اللي يقول طبعا قواه المحقق صاحب الجواهر، قال إنه ماذا؟ رأي قوي. القول يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية مطلقا دواما ومتعة وملك يمين، هذا القول الثاني. عندنا القول الثالث. القول الثالث: المنع مطلقا، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج الكتابية مطلقا، سواء كان ماذا؟ دواما أو متعة أو ملك يمين. هذا الرأي الثالث أيضا اختاره السيد المرتضى في كتابه الانتصار، والشيخ الطوسي في أحد قوليه، ونسب أيضا للشيخ المفيد والعلامة الحلي، واختاره أيضا فخر المحققين في كتابه الإيضاء. إذن طبعا هسه صار عندنا ثلاثة أقوال. قول الأول يقول بالتفصيل يجوز دواما، لا يجوز دواما ويجوز متعة. القول الثاني يقول بالجواز مطلقا دواما ومتعة وملك يمين. والقول الثالث يقول بالمنع مطلقا دواما ومتعة وملك يمين. هذا الاختلاف في آراء الفقهاء من شأه اختلاف الفهم عند فقهائنا بالنسبة للروايات وكذا الآيات. فمنشأ الاختلاف هو ماذا؟ اختلاف الفقهاء في فهم الآيات وظاهر الآيات والروايات في ذلك. قال وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية مع إنها مغايرة له. طب لماذا قلنا المجوسية هي من أقسام أهل الكتاب مع إنها يعني المجوسية مغايرة لها، يعني مغايرة للكتابية، المجوسية غير الكتابية؟ يقول لماذا؟ وإن ألحقت بها في الحكم، يعني وإن ألحقت المجوسية بها يعني بالكتابية في الحكم، في أي حكم؟ حكم حرمة الزواج دواما والجواز متعة وملك يمين، وهذا قلنا المجوسية أيضا يحرم الزواج منها دواما لكن يجوز الزواج منها منقطع ومتعة وملك يمين. إذن المجوسية هي ملحقة بالكتابية اليهودية والنصرانية من حيث الحكم، بس كموضوع المجوسية موضوعا هي ليست من أهل الكتاب على قول نعم. فالشارح يقول إحنا جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية مع أن المجوسية هي مغايرة للكتابية موضوعا، وإن ألحقت هذه المجوسية بالكتابية حكما من جهة أن المسلم يحرم عليه أن يتزوج بها دواما ويجوز له أن يتزوجها متعة أو ملك يمين لدعواه الإجماع. لدعواه يعني هسه الآن كلام المن للشهيد الثاني الشارح، لدعواه يقول لأن المصنف صاحب اللمعة الشهيد الأول شدع ادعى الإجماع. لدعواه الإجماع، دعواه يعني دعوى المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة الإجماع. الإجماع يعني اتفاق الفقهاء وإجماعهم بماذا؟ بحرمة الزواج. لدعواه الإجماع على تحريم نكاح من عداها، من عدا الكتابية. منو من عدا الكتابية؟ يعني اللي هم باقي أقسام الكفار. هناك إجماع واتفاق عند علمائنا الإمامية على تحريم نكاح ما عدا الكتابية من أنواع الكافرة، والحال إن نكاح المجوسية على المسلم لا يحرم بالإجماع، يعني ما في إجماع عند فقهائنا على حرمته مع وقوع الخلاف في المجوسية، لأنه كما قلنا سابقا فقهائنا اختلفوا في الديانة المجوسية. هل هي من كتب السماوية وهم أصحاب نبي وأصحاب كتاب سماوي أو لا؟ اختلفوا، فالبعض اختارهم أنهم أتباع زردشت أنه هو نبي وصاحب كتاب سماوي، والبعض ماذا؟ لم يقل بذلك. إذن المجوسية تحقيقا من حيث الموضوع أكو اختلاف في أنها كتابية أو غير كتابية مع وقوع الخلاف في المجوسية. فلولا تغليبه، يعني تغليب المصنف الشهيد الأول، الاسم يعني اسم الكتابية عليها يعني على المجوسية، لأنه هو دخلها ويا من؟ ويا المجوسية ويا أهل الكتاب. هو قال والكتابية هي اليهودية والنصرانية والمجوسية، يعني غلب اسم الكتابية وأطلق على من؟ على المجوسية. فلولا تغليبه يعني تغليب المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة الاسم يعني اسم الكتابية عليها يعني على المجوسية لدخلت، منو دخلت؟ المجوسية في المجمع على تحريمه، يعني لدخلت في ضمن ما أجمع عليه فقهاؤنا الإمامية من تحريم غير الكتابية، فراح تدخل المجوسية في ضمن الكفار اللي يحرم على المسلم ماذا؟ أن يتزوج بهن. نعم، هو المصنف أطلق الكتابية على المجوسية، يعني غلب اسم الكتابية على المجوسية. لولا هذا التغليب وما أطلق اسم الكتابي عليها لكانت المجوسية وين داخلة؟ في ضمن الكافرة اللي حصل إجماع من الفقهاء على حرمة الزواج بها، وهذا غير صحيح، لأن قلنا أكو خلاف بالمجوسية ولا يوجد إجماع على حرمة الزواج بها. ووجه إطلاقه عليها، يعني وجه، ما هو الوجه والمنشأ في إطلاق اسم الكتابية على المجوسية؟ إطلاقه يعني إطلاق اسم الكتابية عليها يعني على المجوسية، إن لها شبهة كتاب، يعني إن لها يعني للمجوسية شبهة كتاب، يعني أكو اشتباه عند فقهائنا أنه إنها من أهل الكتاب، وإنه المجوسية أصبح زردشت، أتباع زردشت هم هو نبي وصاحب كتاب سماوي، ولو إن لها يعني للمجوسية شبهة كتاب صح بسببه التجوز، يعني صح بسبب هاي الشبهة إنها هم أصحاب كتاب قدرنا نطلق اسم الكتابية على المجوسية، ولكن هو إطلاق من باب المجاز وليس إطلاق من باب الحقيقة، صح بسببه التجوز. إحنا عندنا إطلاق اسم المجاز يحتاج لمن؟ إلى سبب، من هاي الأسباب هو وجود هاي الشبهة، شبهة إنهم أهل كتاب، فلهذا صح أن نطلق عليهم أهل كتاب بإطلاق مجازي لا حقيقة. والمشهور بين المتأخرين، المتأخرين من فقهاءنا الإمامية، لفظ المتأخرين تطلق على مثل الفقهاء اللي موجودين بعيدين عن عصر الغيبة، مثل العلامة الحلي، المحقق مثلا، فخر المحققين مثلا، كثيرين، يحيى مثلا، ابن يحيى، سعيد بن يحيى، هذول فقهاء نسموهم متأخرين، ابن طاووس غيرهم، ذول بعيدين عن عصر غيبة الإمام. والفقهاء المتقدمين القريبين من عصر غيبة الإمام يسموهم الفقهاء المتقدمين، مثل الشيخ الطوسي، المفيد مثلا، الصدوق، واضحة أخوتي. متأخرين فقهاء الإمامية المشهور بيناتهم إن حكمها يعني حكم المجوسية، حكمها يعني المجوسية حكمها حكم الكتابية، إن حكمها حكمها يعني حكم المجوسية حكم الكتابية. الحكم ما هو؟ من جهة حرمة الزواج بها دواما والجواز متعة وملك يمين، هذا الحكم. فناسب الإطلاق، يعني ناسب إطلاق الكتابية على المجوسية مجازا. مو احنا قلنا الإطلاق المجازي يحتاج إلى سبب؟ شنو هذا السبب؟ أنهم شبهة أهل كتاب، وأنه المجوسية حكمها حكم اليهودية والنصرانية، فأطلقنا عليها اسم الكتابية من باب أنه ماذا؟ حكمها حكم اليهودية والنصرانية. نعم أهل كتاب سماوي يقصد، لأنه المجوسيين وقع كلام هم أصحاب نبي وكتاب سماوي أم لا؟ الكتابية يعني أصحاب ديانة سماوية، عندهم نبي وعندهم كتاب منزل. نعم. لا يحضرني، لعله أنا سابقا يمكن ذكرنا اسم آيسة. نعم، أي اسم كتابهم آيسة. نعم، لكن قلنا هذا محل خلاف، يعني هل زردشت اللي هم يتبعوه هو فعلا نبي أم لا؟ البعض يقول نبي وعنده كتاب سماوي اسمه آيسة، وغيرهم لا يقبل ذلك. وإنما طبعا هذا الاختلاف شنو؟ اختلاف في تشخيص الموضوع. وإنما يمنع من نكاح الكتابية، يعني شنو اللي يمنع المسلم من أن ينكح ويتزوج المرأة الكتابية ابتداء يعني يتزوجها من أول الأمر، سابقا لم يكن عاقد عليها والآن يعقد عليها، هذا يسمون نكاح وعقد ابتدائي، لا استدامة. الاستدامة يعني البقاء والاستمرار، يعني سابقا هو عاقد عليها والآن هي أصبحت كافرة كتابية، تستديم وتستمر وتبقى زوجة له أم لا؟ هذا شيء يسموه استدامة. نعم، لما سيأتي من إنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله. إنما يمنع المسلم من نكاح الكتابية ابتداء، يعني من أول الأمر يعقد عليها لا استدامة، لأن رح سيأتينا إنه إذا أسلم زوج الكتابية، يعني زوج اليهودية النصرانية، نعم، إذا هو أسلم فالزواج باق بحاله، يعني هي تبقى زوجة له حتى ولو بقت نصرانية، حتى لو بقت يهودية، لأن أكو قول عند فقهائنا يجوز للمسلم يتزوج منه اليهودية والنصرانية، بس أكو قول يصير دواما، وأكو قول يصير دواما ومتعة، وأكو قول يقول ابتدال، وأكو قول شي يقول استدامة. إحنا اللي يمنع زواج المسلم من الكتابية دواما هو فقط الابتداء لا استدامة. لماذا؟ لأن رح يأتينا أنه إذا أسلم زوجي كتابية فالنكاح ماذا؟ باق بحاله. لو تزوج الكتابي الكتابية ثم أسلم الزوج جاز له البقاء على زوجيته من باب استدامة ماذا؟ الزوجية. ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، ارتد يعني ارتكب ما يوجب الكفر، الارتداد هو الخروج عن ملة الإسلام، مثل شخص ينكر نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ينكر القرآن الكريم، هذا النكران يوجب خروج علما عن الإسلام ويرتد عن رقبة الإسلام ويخرج إلى الكفر. نعم. لو ارتد أحد الزوجين سواء كان الرجل أو المرأة عن الإسلام قبل الدخول، يعني أكو عقد بين رجل وامرأة وأحدهم ارتد عن الإسلام وخرج منه قبل الدخول، يعني قبل يحصل الدخول بين الزوج والزوجة، بطل النكاح، النكاح العقد شو يكون؟ باطل. سواء كان الارتداد فطريا، شنو معنى الارتداد الفطري؟ هو الزوج والزوجة متولدين من أبوين مسلمين أو أحدهم مسلم ثم يرتد، يعني هو مولود على فطرة الإسلام ويترك الإسلام ويرتد ويخرج عنه، هذا يسمى مرتد فطري، واضح؟ وأما المرتد الملي هو الزوج أو الزوجة إذا كانوا متولدين من أبوين كافرين سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين ثم أسلم ثم ارتد وخرج من الإسلام ورجع إلى ملته، يعني سواء كان كتابي أو غير كتابي، هذا شيء يسموه ارتداد ملي. طبعا الأول يسموه ارتداد فطري لأنه خروج عن فطرة الإسلام، لأنه هو مولود على فطرة الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهم مسلم، والثاني سمينا ارتداد ملي لأنه هو من خرج من الإسلام وين رجع إلى ملته. نعم، فيسموه ارتداد ملي. فإذا إذا ارتكب أحد الزوجين سواء كان المرأة أو الرجل ما يوجب الكفر والخروج عن ملة الإسلام سواء كان بعد العقد وقبل الدخول بطل النكاح، سواء كان هذا الارتداد ارتداد فطري أو كان ارتداد ماذا؟ ارتداد ملي. طبعا ما هو السبب؟ لأن الارتداد هو ضرب من ضروب الكفر. نعم، وإحنا نعرف أنه لا يباح للمسلم أن ينكح ماذا؟ المرأة الكافرة وهي الآن أصبحت مرتدة، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تنكح منه الزوج المرتد الكافر، فلذلك بما أنه حصل قبل الدخول فراح يبطل النكاح. أما ليش قيدنا قبل الدخول؟ هذا ذكرة الروايات، نقرأ لكم مثل رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل في اليوم الرابع. هذا طبعا مختص بارتداد الرجل وارتداد الفطري، بس الفقهاء قالوا إن المرأة تلحق بالرجل لعدم القول بالفصل بيناتهم، وهذا وإن كان هو مختص بالارتداد الملي لكن هو يشمل الارتداد الفطري بطريق أولى. شنو معنى بطريق أولى؟ يعني لو كان الارتداد بالملي إنه ما ترجع فمن باب أولى بالأقوى منه اللي هو ارتداد الفطري ما ترجع، هذا يسموه من باب ماذا؟ من باب أولى. ويجب على الزوج نصف المهر، إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول راح يبطل النكاح، والزوج ماذا يدفع لزوجته؟ نصف المهر. طبعا هذا نصف المهر ثبت بمن؟ بأصل العقد، وبما أنه الارتداد حصل قبل الدخول فبعد غير مدخول بها، فش قد نعطي للزوجة؟ نصف المهر. إن كان الارتداد من الزوج، يعني إذا كان الزوج هو اللي ارتد بسببه حصل الارتداد، نقول له تدفع نصف المهر لمن؟ للزوجة، لأن الفسخ جاء من جهته. لماذا؟ الزوج بعد ارتداده وخروجه عن ملة الإسلام قبل الدخول يدفع نصف المهر لزوجته، لأن هذا الفسخ اللي حصل بالنكاح بسبب الارتداد جاء من جهة منه؟ الزوج، هو السبب به، لأن هو اللي خرج من الإسلام وهو اللي حصل منه الارتداد، فانفسخ العقد، حصل الفسخ بالعقد بسببه، فجاء من جهته، يعني من جهة الزوج، فأشبه الطلاق. أشبه يعني هذا الفسخ قبل الدخول يشبه الطلاق قبل الدخول. مو المرأة إذا طلقها الزوج قبل الدخول بها ماذا يعطيها؟ نصف المهر. كذلك الفسخ قبل الدخول مشابه له، فأيضا يعطي ماذا؟ نصف المهر. كما يجب على الزوج نصف المهر لو طلق زوجته قبل الدخول، كذلك يجب على الزوج نصف المهر لو ارتد وحصل الفسخ من ارتداد الزوج بسببه، من باب المشابهة، يعني شيء يشبه شيء هذا ذكره. ثم إن كانت التسمية صحيحة، يعني إذا كانت المهر المسمى، لو كان المهر المسمى، إذا كانت التسمية صحيحة، يعني إذا كان المهر الذي أعطي للمرأة صحيحا، إيش وقت يكون المهر اللي يعطيه الرجل للمرأة صحيحا؟ تسميته يعني يقول لها لك 1000 دينار مهر، هاي يسموها تسمية المهر. إذا كان المهر قد وقع على شيء يحل للمسلم تملكه، هذا يسموه مهر مسمى صحيح. إذا كان مهر مسمى يعني ذكر بالتسمية وعين على شيء لا يملكه المسلم، مثل الكلب، مثل الخنزير، مثل شراب الخمر، هذا لا يسمى مهر مسمى صحيح. لو إذا كانت التسمية صحيحة، يعني كما إذا كان المهر المسمى غير الخنزير، غير الكلب، غير الخمر، مما لا يصح جعله مهر، فيعطي نصف المسمى. شو المعنى المسمى؟ المسمى يعني الذي سمي وذكر في العقد. هو الرجل من الزوج المرأة قال لك 100 دينار، سماه وذكره بالعقد، هذا يسموه مهر مسمى بالعقد. فمن وكان المهر مما مهر صحيح مما يصح تملكه 100 دينار، نقول للزوج تعطي نصف 100 دينار اللي هو 50 دينارا. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو كانت التسمية للمهر غير صحيحة، كما لو كان هذا الزوج قد جعل لزوجته مهر كلب أو خنزير أو خمر، هذا يسموه ماذا؟ تسمية غير صحيحة. فنصف مهر المثل، إيش قد يعطيها؟ نصف مهر مثلها. مهر المثل شنو معنى مهر المثل؟ يعني ما كان يعطى لمهر أمثالها. من نذهب إلى أهل العرف نسأل، نقولهم مثل هاي الزوجة بعمرها، بجمالها، بنسبها، كم تعطى لو أرادت أن تتزوج من المهر؟ يقولون مهر مثلها تعطى 100 دينار، كونها بكر، صاحبة جمال، صاحبة نسب، سبب، نعطيها 100 دينار، هاي يسموا مهر المثل. إيش قد يعطي لها؟ نصف مهر المثل. لو سألنا أهل السوق قالوا مهرها 200 دينار، هو يعطي نصف 200، نصف 200 إيش قد؟ 100، هذا يسموه نصف مهر المثل. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني ليش إحنا ننتقل إلى مهر المثل؟ لأن إذا بطل المهر المسمى بسبب كم التسمية غير صحيحة، وين ننتقل؟ للمهر المثل. نعم، لأن المرأة لابد أن تعطى مهرها. نعم. وقيل، هذا قول لبعض فقهائنا، وقيل الآن عندنا قول آخر يقول يجب جميع المهر، يعني يجب على الزوج أن يعطي بانفساخ العقد بارتداده جميع المهر للمرأة. إيش قال هي مهرها المسمى 100، يعطيها 100. ما هو السبب في ذلك؟ قال لوجوبه بالعقد، لوجوبه يعني لوجوب جميع المهر وثبوته بمجرد حصول العقد الواقع بين الزوج والزوجة، بمجرد العقد يثبت جميع العقد، جميع المهر، ولم يثبت تشطيره. تشطيره يعني تنصيف المهر، التشطير يعني تنصيفه، نصف المهر. لم يثبت تشطير المهر وتنصيفه إلا بالطلاق. ما عندنا دليل يدل على أن دليل الروائي من الروايات، ما عندنا يقول إن الرجل إذا ارتد يعطي نصف المهر. عندنا دليل إن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول يدفع جد نصف المهر. فإذا دليل التنصيف والتشطير لم يثبت إلا بالطلاق قبل الدخول. نعم، لذلك لابد أن يدفع الزوج بعد ارتداده وانفساخ العقد بسببه تمام المهار. نعم، هسه الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يعلق على هذا الرأي. طبعا هذا الرأي ذكره المحقق الثاني التركي في كتاب جامع المقاصد. الشهيد الثاني صاحب الروضة يقول وهو من هو القول بوجوب جميع المهر هو الأقوى، يعني اختاره، يراه قوي، يرى وجوب دفع جميع المهر على الزوج بحصول الارتداد من قبله، لأن المهر جميعه قد ثبت بمن؟ بأصل العقد. نعم، ولو كان الارتداد منها، يعني هي الزوجة هي ارتدت قبل قليل، كان الارتداد منين؟ من الزوج. هسه لو كان الارتداد منها، يعني من الزوجة، فلا مهر لها، يعني لا مهر للزوجة. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، يعني بما أنه هي اللي ارتدت وهي السبب في الانفساخ، إذن لا مهر لها. وما دام حصل الفسخ ماذا؟ قبل الدخول. يعني الشهيد الثاني الشارح يريد يعطي لنا ضابطة كلية، وهي متى ما كان الفسخ من الزوجة قبل الدخول فلا شيء لها. نعم، طبعا يستثنى من ذلك شيء واحد، ما لو هي فسخت قبله لعنته، لأنه كان مصاب بمرض العنن. هناك عندنا روايات ذكرت أنه له نصف المهار. نعم، ولو كان الارتداد يعني من الزوج أو الزوجة بعده، يعني بعد الدخول، لأن قبل قليل تكلمنا عن ارتداد الزوج وارتداد الزوجة كل قبل الدخول، هسه نتكلم عن الارتداد متى؟ بعد الدخول. نعم، وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، يعني مجرد حصول الارتداد ما يحصل الانفساخ إلى أن ماذا تنتهي؟ عدة الطلاق، وعدة طلاق المرأة ثلاثة أطهار، ثلاثة قروء. إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا، يعني إذا كان اللي ارتد هو منه؟ الزوجة مطلقا، يعني سواء كان ارتدادها فطري أو مليا، أو كان الارتداد من الزوج بس كان ارتدادا من غير فطرة. من غير فطرة يعني ارتداد شنو؟ ملي، من غير فطرة يعني ارتدادا ملي. طبعا ليش المصنف الشارح قيد من غير فطرة؟ لأن إذا كان ارتداد عن فطرة سيأتي إن شاء الله. الآن كلامنا لو كان ارتداد الزوج من غير فطرة كما لو كان الارتداد الزوج مليا، فإن رجع طبعا ما يحصل انفساخ بمجرد الارتداد، إنما ننتظر فترة العدة، عدة الطلاق. إذا رجع المرتد قبل انقضائها، يعني رجع المرتد وترك الارتداد ورجع للإسلام، رجع الشهد الشهادتين وتاب واستغفر، إذا رجع للإسلام قبل انقضاء عدة الزوجة، يعني قبل أن تنتهي الثلاث أطهار، ثبت النكاح، يعني بقى نكاح الزوج على زوجته على حاله، تبقى زوجة إليه، تبقى زوجة إليه. نعم نعم، ثم قال وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يرجع المرتد عن ارتداده سواء كان الزوج أو الزوجة، انفسخ من هو انفسخ؟ النكاح، يعني خلصت العدة الثلاثة أطهار وما رجع الزوج إلى زوجته أو ما رجعت الزوجة إلى زوجها، فهذا شيء يحصل؟ يحصل انفساخ، راح ينفسخ النكاح. نعم، ولا يسقط شيء من المهر، يعني من عند انفساخ المهر لاستقراره بالدخول، يعني ما نقص شيء من المهر بعد انقضاء العدة. لماذا؟ لأن المهر استقر نصفه بمن؟ بالعقد، والنصف الثاني بمن استقر وثبت؟ بالدخول. نصفه بالعقد والنصف الآخر بالدخول، إذن من انقص من المهر شيء، لا يسقط شيء من المهر عند انفساخ المهر لاستقراره، يعني المهر كله بالدخول بعد العقد. ولو كان ارتداده يعني منه؟ ارتداد الزوج عن فطرة، يعني قبل قليل تكلمنا ارتداد عن من؟ من غير فطرة، عن ملة. أما إذا كان ارتداد الزوج عن فطرة بانت الزوج عنه في الحال، يعني إذا كان الزوج مولود من أبوين مسلمين وارتد، هذا ارتداد شو نسميه؟ فطري. إذا ارتد بالارتداد الفطري راح زوجته تبين عنه، تبانت يعني افترقت عنه، بانت عنه، يعني افترقت عنه في الحال، في الحال يعني من أول زمان الارتداد. لماذا؟ لأن هذا المرتد بالارتداد الفطري بعد ما نبقى ننتظر انتهاء عدة وما انتهاء عنده، رجع أثناء العدة أو ما رجع، هذا مجرد زوجته تبين عنه بمجرد حصول الارتداد من أول أزمانه. لماذا؟ لأن ورد عندنا بالروايات أنه لا تقبل توبته هذا المرتد الفطري، حتى لو رجع تاب وندم وقال أريد أرجع للإسلام، بعد ما تقبل توبته، هاي نقبل توبة المرتد الملي، بس الفطري ما نقبلها، ما نقبلها. لماذا؟ لأن أنت متولد على الفطرة من الإسلام، من أبوين مسلمين، كيف تترك الإسلام؟ ما نقبل توبتك بعد، لا تقبل توبة المرتد الفطري، بل يقتل. ذكرت الروايات يقتل بمجرد الارتداد، يقام عليه حد الرد، يقتل وتقطع رقبته، وتخرج عنه، تخرج عنه أمواله، يعني تخرج عن المرتد الفطري أمواله، تخرج عنه يعني أموال اللي موجودة كانت تحت إيده وسلطانه تخرج من إيده بعد ما تصبح بملكيته، كأنه ميت. وين تنتقل الورثة؟ مثل أبنائه أو زوجته. نعم، وتخرج عنه يعني عن المرتد الفطري أمواله، يعني عن ملكيته، كأنه مات بنفس الارتداد، يعني بنفس حصول الارتداد. وتبين منه زوجته، يعني تفترق عنه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة، كأنه ميت. والزوجة المرتد زوجها اش تعتد من عده؟ عدة الوفاة اللي شقد مقدارها؟ 4 أشهر و10 أيام. طبعا هذه الأحكام بالنسبة للمرتد الفطري ذكرتها الروايات. مثلا نقرأ لكم موثق عمار الصاباطي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله بنبوته وكذبه فإن دمه مباح. مباح يعني شنو؟ يقتل، يقتل بحد الرد لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة، بائنة يعني تنفصل عنه وتبتعد من يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، يعني أمواله تخرج من ملكيته، كأنه ميت. وين تذهب؟ إلى ورثته مثل أبنائه. وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، عد كأنه ميت، والمرأة تعتد عدة الوفاة، يعني 4 أشهر و10 أيام. وعلى الإمام أن يقتله، الإمام المعصوم أو الحاكم الشرعي المبسوط اليد اللي هو نائب الإمام، يقتله بحكم الرد، ولا يستتيبه، يعني ما يقبل منه ماذا؟ التوبة. هسه يبقى عندنا لعل سائل يسأل يقول: لماذا ننزله منزلة الميت؟ ولماذا يعتد منه عدة الوفاة؟ السبب في كون عدته عدة وفاة أنه هذا المرتد الفطري هو بحكم الميت لوجوب قتله على كل حال. مو الإمام في الرواية ماذا يقول؟ على الإمام أن يقتله، يعني إذا قتل يعني هو شنو؟ ميت، اللي ينقتل يموت، إذن هو بحكم الميت. فلهذا زوجته إذا هو بحكم المقتول، لأنه هو سوف يقتل على كل حال، يعني زوجته لازم تعتد يا عدة الوفاة. نعم، فلذلك إذا هو مقتول على كل حال، منه نعرف أن عدتها عدة وفاة. طيب بالنسبة للمرتد الملي، ليش قلتم الزوجته تعتد منه عدة طلاق؟ لأن من هنا يبين، لأن بالحقيقة احنا قلنا المرتد الملي ما نقتله، نستتيبه، إذا رجع أثناء العدة يبقى زوج، وإذا خصت العدة وما رجع شنو؟ لا يبقى زوج، مو صحيح؟ إذن ما يقتل على كل حال. فلذلك العدة لامرأتي شتكون يا عدة طلاق، كأنها عدة طلاق، لعدم وجوب قتل المرتد الملي عند ارتداده، ولعدم وجوب أيضا قتل المرأة المرتدة سواء كانت ملية أو فطرية. ولو أسلم زوجي الكتابي دونها، يعني عندنا زوج وزوجة كتابيين مثل نصارى أو يهود، أسلم زوجي الكتابي أصبح مسلم، دخل بالإسلام وشهد الشهادتين دونها، لكن زوجته ما دخلت بالإسلام، بقت على ملة النصارى مثلا، نعم، كما لو كان قبل الزواج، قبل الزواج الإسلام، نعم، ودخل بها ولم تقبل زوجته أن تدخل الإسلام، فالنكاح بحاله، يعني تبقى هي زوجته وإن كانت نصرانية، فالنكاح باق على حاله وثبت عقده. لأن إحنا عندنا كما قلنا سابقا المرأة الكتابية تحرم على المسلم على قول المشهور ابتداء لا استدامة. الآن هي تبقى بالاستدامة، تبقى زوجة إليه ما تحرم. نعم، فلهذا راح يبقى النكاح. هو مسلم بس هي تبقى نصرانية. لا، من قال هكذا؟ من؟ لا، مو كل الفقهاء، لا مو كل الفقهاء يقولون النصارى نجسين. أكو بعض قول لفقهائنا يقول النصارى طاهرين، حتى فقهائنا المعاصرين عندهم أهل الكتاب طاهرين. لا، هذا مو مطلقا، أكو رأي يقول ذلك، مو كل الآراء. نعم، فالنكاح باق بحاله، فلذلك يثبت عقده قبل الدخول وبعده، سواء كان دخل بها أو لم يدخل، قبل الدخول أو بعد الدخول، وسواء كان زواجه منها دائما أو شنو منقطعا، وسواء كان كتابيا كان الزوج يعني مثل يهودي نصراني مجوسي على القول بأنهم من أهل الكتاب، أم وثنيا. وثنيا يعني كافر كان يعبد الأوثان، يعبد الأصنام. جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء، يعني سواء كان على رأي من يقول بأنه يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية ابتداء، ابتداء يعني من أول الأمر، على هذا القول، إذا على القول بجواز نكاح المسلم الكتابية قطعا مطلقا وابتداء واستدامة، فهذا الرأي واضح. أم بالله، أم لا، يعني قلنا بالمنع، ما يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية ماذا؟ ابتداء. على قولين، إذا الزوج أصبح مسلم تبقى زوجته الكتابية ماذا؟ زوجة له، زوجة له. نعم، طبعا هذا أيضا استفادوا الفقهاء من الروايات. نقرأ لكم مثل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة، يعني أهل الذمة، إذا أسلم أحد الزوجين منهما على نكاحهما. إذا واحد من الزوجين أسلم يبقى ماذا؟ النكاح باقي. إذا أسلم الزوج تبقى زوجته النصرانية هي زوجة له. نعم، ولو أسلمت دونه، يعني لو أسلمت زوجة الكتاب دون الزوج، هي صارت مسلمة بس هو ماذا؟ هو بقع على النصرانية بعد الدخول، يعني بعد ما دخل بها وقف الفسخ على انقضاء العدة. يعني متى يحصل انفساخ العقد؟ إلى انقضاء العدة الطلاق، وهي عدة الطلاق. عدة الطلاق يعني ثلاثة أقراء اللي نسميها أطهار للمرأة مستقيمة الحيض، وثلاثة أشهر للمرأة غير مستقيمة الحيض اللي نسميها المسترابة، من حين إسلامها. يعني إذا أسلمت الزوجة والزوج بقى نصراني، ننتظر إلى فترة العدة، عدة الطلاق ثلاثة أطهار، إذا رجع هو أسلم تبقى زوجة له. إذا بقى النصرانية وما دخل الإسلام وانتهت العدة تبين عنه، فلا تصبح ماذا؟ زوجة له، من وهي عدة الطلاق. يبقى السؤال، من نحسب عدة الطلاق الثلاثة أطهار؟ من حين إسلامها، من حين إسلامها نحسب لها ثلاثة أطهار، ثلاثة قروء. فإذا انقضت منه العدة الطلاق ولم يسلم، يعني الزوج ما قبل الإسلام وما دخل به، تبين إنها بانت منه، تبين يعني يظهر ويتضح إنها، يعني الزوجة بانت منه، يعني افترقت عنه، بانت منه يعني افترقت عن الزوج حين إسلامها، يعني هي افترقت عنه من حين أول إسلامها. نعم، هاي طبعا شنو؟ إجازة كاشفة، يعني يكشف ذلك على إنها قد بانت وافترقت عنه من أول إسلامها. بس هذا الانتظار لحين انتهاء العدة ذكرت الروايات، بل كت هو يسلم ويرجع معاها، لكن هو ما أسلم. وإن أسلم الزوج قبل انقضائها، يعني قبل انقضاء العدة، تبين بقاء النكاح، يعني بقاء نكاح الزواج، وهذا هو التفصيل، هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى. هذا التفصيل اللي ذكرناه قبل انتهاء العدة وبعدها هو المشهور في بين أصحابنا من فقهائنا الإمامية، وعليه فتوى فقهائنا، بل هو المستفاد من الروايات، مثل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما. نعم ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب. نعم. أما قوله وللشيخ رحمه الله قول، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.